أسأل نفسي هذا السؤال. إذا أسأل نفسي أولا، هل هو ضمن سلطتي؟ وإذا ضمن سلطتي، هل هو ضمن قدرتي؟ إذا ضمن سلطتي وأتوقع أن يكون ضمن قدرتي، أنتقل إلى مسألة أخرى أيضا ما زلت طبيعة الحرام، وهي ما هي المعلومات التي أحتاجها حتى أتخذ القرار؟ وضع عاوزين نعمل استفاداتي ماليا، ما هي أنواع المشاريع الاستثمارية المتوفرة؟ ما هي أرباح كل مشروع معدل؟ ما هو الحد الأدنى لرأس المال اللي ممكن الواحد يساهم فيه؟ كم مقدار المخاطرة على رأس المال؟ عرض ربح خسارة، ما هي مقدار المخاطرة؟ أجمع معلومة تعيني على اتخاذ القرار، لأن راح يكون عندي بدائل. لاحظ، القرار هو الخيار بين بدائل، هدف هو الخيار بين بدائل. فأنا عشان اتخذ القرار السليم لازم يكون عندي بدائل، عشان أقرر أي البدائل أفضل لازم يكون عندي معلومة. وهذه المعلومات إذا كانت فنية متخصصة لابد أن أستشير. وبالتالي قضايا المال مثلا قبل ما أدخلها أساوي أهل الخبرة في الاستثمارات في المشاريع مثلا، ما جاء أنا على خبرتي المحدودة وأدخل فيها فأستشير فيها. والله عاوزين نطلع مجلة أو نرفع مستوى المجلة، أروح أنا أجرب مواقف يتجرب مواقف في المجلة؟ لا، نستشير أهل الخبرة الإعلامية وهكذا. فإذا اجمع المعلومات واستشر أهل الخبرة والتخصص. ما زلنا في طبيعة القرار، كل قرار يتخذ بناء على عاملين، يؤخذ فيه يراعى فيه عاملين، عامل السلامة وعامل القبول، عامل السلامة وعامل القبول. مثلا عاوزين نستثمر أموال، هل استثمارنا لأموال المسجد أمر مقبول عند جمهورنا ولا أمر غير مقبول؟ إذا أمر غير مقبول لازم نحجه حتى يصير مقبول، ولا ما أحلمها لأنه راح يكون في ربط. الأمر الثاني، هل هو قرار سليم ولا غير سليم؟ هل في مخاطرة ولا ما في مخاطرة؟ خلينا نختبركم في هذه المسألة. اختيار نوعية أو مختيار نوعية تتخذ، اختيار لون الصبغ اللي نطلق فيه المسجد، أي العاملين مهم فيه، القبول ولا السلامة؟
قبول.
ما علاقة بالسلامة؟ زين، لازم يرضي ذوق الناس. وبالتالي إذا صبغت المسجد ولي وأتركه في مجال كثير من الناس، لاحظ، أو عملت رينبو ألوان واحد جنب الثاني طبعا راح يكون مرفوض. فأنا عنصر القبول هو القرار، هو العامل المهم في اختيار اللون. طيب، بينما عاوزين مثلا نضع مكيفات، كيف المسجد التعبان عاوزين نحط مكيفات جديدة، ايش العنصر المهم؟ السلام. لازم المكيفات تكون مناسبة لحجم المسجد، لازم تكون قادرة على استيعاب العدد اللي راح يجي للمسجد إلى آخره. عنصر السلامة هو العنصر المهم. خلينا نسألكم أمثلة عملية في هذا. أسمع المثال، إذا كنت مسؤولا عن مساحة الأراضي إصلاح الزراعي وطلب منك إعداد ميزانية تقديرية للآلات الضرورية لاستصلاح الأراضي ودراسة أفضلية شراء هذه الآلات أو استئجارها، مطلوب منك تقرر تشتريها ولا نأجرها، وواجبك الآن هو الحصول على عروض وعطاءات المؤسسات التي تؤجر أو تبيع هذه الآلات، وإعداد التوصيات ما إذا كان من الأفضل شراؤها أو استئجارها. أي العنصر المهم؟ لو حاولنا نقف على واقعنا، عاوز نشتري كمبيوتر، عاوز نشتري على التصوير، نأجر ولا نشتري؟ أنت مطلوب منك اتخاذ هذا القرار. أيهما أهم، عنصر القبول ولا عنصر السلامة؟ قبول من؟ سلام. لازم يكون مناسب بحيث أنك ما تخسر النفس أو ما تخسر الراحة. تفضل. أنا
ما يرجع على السلام على القبول. يرجع للسطر الأول.
اللي هو؟
هذا
يعني جمعة وجمعة دين وقلنا أنا طبعا أن يكون ملتزم شرعا هذه قضية أساسية مع الآخرة. طيب مثال ثاني، مثال ثاني، نفرض أن الإدارة التي تعمل بها أو اللجنة، نفرض اللجنة اللي عندي فوق في المسجد أو في الاتحاد الإسلامي أو غيره تشغل سالبا كبيرا من مبنى المؤسسة، بحيث كانت المساحة تسمح لكل رئيس لجنة أن يكون له حجرة مكتب مستقلة واسعة، يمكن أن تفتح مكتبين اثنين بدل المكتب واحد، كل غرفة كبيرة بدل ما نحط فيها لجنة واحدة بدنا نحط فيها لجنتين. طيب ونتيجة لزيارة ضغط العمل تمت تعيينات جديدة، غيرنا الهيكل حطينا لجان جديدة، بحيث أصبح ضروريا على اثنين من رؤساء اللجان أن يتقاسموا غرف مكاتبهم مع اثنين آخرين. عندنا ست لجان وعلينا اثنين جدد، كل واحد عنده غرفته، أنا الآن مضطر الاثنين الجدد أحطهم في مكاتب، فراح أحطهم معنا. ما هو العنصر المهم؟ القبول. أهم عنصر هو قضية القبول. مثال ثالث، أنت تعمل في رابطة أو في مركز إسلامي أو غيره وكلت بمهمة استخدام نوع جديد من الآلات الكافية باعتبار أن لديك خبرة طويلة في هذا المجال، والآن أنت مطلوب منك أن تقرر نوعية الآلة الجديدة اللي راح تشتغل على القرار، إيش نوعها؟ أهميته؟ قبول من؟ اللي حيشتغل عليه. وسلامة نوعية الجهاز وسعره. إذا في قبول وفي سلامة. ما في؟ الخطوة الثالثة من خطوات اتخاذ القرار، اختر رفض قبل اختر ابتكر حلولا بديلة، ابتكر حلولا بديلة. ماذا؟ احنا نبي نتعرف على المجتمع الامريكي، عندنا مشكلة واحنا ما يعرف المجتمع الامريكي. خلينا نذكر اعطي طريقة اخلي هذا الاخ ما يعرف المجتمع الامريكي اخليه يتعرف فعلا على المجتمع الامريكي. اعطي طرق. اجيب وحاضر. مال. ها. سكن مع عائلة. جولة. جيد. جيد. أخلي كم واحد مطلوب القضية ويتنافسون على إيجاد حل أفضل. هنا تأتي مسألة اسمها تحت الحلول البديلة اسمها التفاكر أو العقل الذهني. التفاكر أو العقل الذهني. ها؟ برينستورم. طيب. ايش هو التفاصل؟ ايش هو العقل الذهني؟ عملية العقل الذهني ان ندرس ونحاول نبتكر حلول. مثلا عندنا مشكلة ان نوعية نفاقنا ما تجذب الناس. مثلا عاوزين نبتكر انشطة. عاوزين نبتكر انشطة تجذب الناس. يلا اعطوني انشطة. بعد حضر لأن الإنسان مبتكرة
حتى
في أمريكا في أمريكا عاوز ينزل السلاح الرجل نزل عاوز ينزلهم للمسجد دورة كرة قدم طريقة معروفة كل ما عرض الفكر طرق مرة إيه بالآخر شيء اللي قال طريقة حلوة رحت قدمت إياه زين وحلف عليه إلا صلحها ويتغدى عندي الحمد لله الآن من الشباب المنتجين والزينة
والله
هذا أنا
غريب
على السيارة طيب عسى تأخذ أنت تصدمون سيارات الناس شوف هذا العصر الذهني الذي يتعرف على المجتمع الامريكي منو في المجتمع يتعرف على المجتمع الامريكي وده شو عنده من طريقه ليه هذا كده طرق مبتكره فانت عرفت شو تسوي تروح حق واحد بوليسمان تضربه كده رايكم بس شو رحت على ورا بوليسمان
هذا العادية
مو راح تصير محكمه قبلها زين وراح يتعرف على المحامي وراح يصير نقاشات مع القضاة ويمكن الرموز السجن والسجن ويتعرف على الناس زين عارف ليش الناس داخل من السجن وايش انواع الجرائم اللي في البلد فانت قاعد عن المجتمع اللي كثر منه رايكم ذكر من عندها ذكرى ثانية
يقول
هو أن نجلس بالقضية اللي احنا نصددها عندنا مشكلة بنوعية النتاب نتابنا كثير ما حدا يجي إذا بجي مشكلة في نوعية النتاب مو في حجم النتاب في نوعية النتاب أو في الدعاية من النتاب واحد من الأمرين لا الشباب في القضايا لا يحضرونها مفهوم في أنشطة عامة ثقافية وغيرها لا يحضرونها غير بس عندنا ما يحضرون إلا في مشكلة في نوعية نشاطنا أو دعايتنا فخلينا نجلس ونفكر كيف ممكن نطور نشاطنا كيف ممكن نطور دعايتنا فنجلس جلسة اسمها جلسة تباكر أو عصر ذهني هذه قضية التباكر لها ثلاث مراحل المرحلة الأولى صياغة أو تعيين هدف القرار احنا ماذا نريد نريد ناقش كيف نرفع مستوى نشاطنا من يعني من ناحية النوعية ولا من ناحية الدعاية مرحلتين مختلفتين جدا فأول شيء أول مرحلة اسمها صياغة الهدف المرحلة الثانية اسمها استماع التفاكر الاستماع نبعث أو اثنين ثلاثة من أصحاب الإبداع يجلسون يتفاكرون في هذه القضية. من المهم جدا في اجتماع التفاكر، من المهم جدا انه ايش؟ ما يصير نقاش في البداية، فقط تطرح افكار. يعني الناس قالوا مشروع اقتصادي، كم واحد قال يا اخي ما هي عملية، واحد قال يا اخي ما لها تقييم، شلون شغلهم؟ ما عندك الفكرة قبل ما نعرفها. لا تترك اي فكرة، تكتب كل الافكار. شوف الشركات كبيرة قاعدة تسوي، انا اقول هذا جبل موتر وهالسوالف، عندهم غرفة خاصة للتفاكر، عندهم لجنة خاصة للتخطيط. هذول اصحاب العقول المبدعة يملكونهم ويعطونهم كل ما جو لمرحلة جديدة من عمل، اخذوا فترة اشهر يسمعون في اجتماعات تفاكر، يجلسون في الغرفة وفي واحد ابدع يسجل. الغرفة طبعا ما هي غرفة اجتماعات، كنبات سراير، كل واحد قاعد مرتاح يشرب قهوة ولا شيء. يقول والله خلونا نعمل سيارة تمشي على الرجول. تسجل الفكرة. واحد ثاني يقول خلينا نحاول نعمل سيارة تطير. حلو ممتاز. واحد ثالث يقول خلونا نعمل سيارة زين ما تترك أثر على الأرض، إذا مثل على التراب ما تترك أثر. يخيلوا من الجماعة ما في نقاش، ما في نقاش، فقط تفاصل. شوف هذا الشغل في الشركات كثيرة، هذه هو طريقتهم، وتسجل كل الأفكار. إيه بعدون يحلوها ليه؟ وقد تستلم المسألة عدة اجتماعات بطريقة هذه، مو اجتماع واحد. طيب ما أسأل مثل المهندس وهذا اللي عن خير أجابة طبيعية، لكن قاعد أعطيك أنا شلون البعد الإداري للمسألة على مستوانا. لا نبعد الناقص، إيش ممكن نعمل؟ الأفكار اللي واضح إنها غير عملية ما حد يذكرها يا جماعة، واضح إنها أفكار خيالية لا حد يتكلم فيها. لكن في المرحلة الأولى ممنوع نقاش الأفكار، فقط تسجل. ثم تأتي مرحلة بعد ذلك وهي تقييم الأفكار. نبعد هذول اللي في التقييم، ويحتسب أن يكون معهم واحد من المطلعين على واقع العمل وعلى إمكانيات العمل، مدير المالي والرئيس مثلا، ويتناقشون في كل فكرة هل هي ممكنة ولا غير ممكنة، هل هي جيدة ولا غير جيدة، فتقيم الأفكار. عندئذ تطرح بدائل، عدة حلول، عدة أنشطة ممكن نعملها. بنطلع عندنا 20-30 اقتراح كلها ممكنة. عندئذ تنتقل إلى الخطوة الرابعة واسمها اختر بين البدائل. الخطوة الرابعة في اتخاذ القرار اختر بين بدائل. طيب كيف تختار؟ تختار اولا بناء على الخبرة، خبرتك تدلك ان هذا البديل احسن ولا هذا البديل احسن. وكل ما زادت خبرتك كل ما كان قرارك افضل واحسن. هذه طريقة أو هذا المبدأ الأساسي. المبدأ الثاني وهو مهم جدا وراح نرجع له راح نفصل فيه الآن، اسمه استخدم أساليب الاختيار. وراح نعلمكم ثلاث أساليب للاختيار، فهذه راح نوقف عندها الآن ونرجع لها بعد شوية. هنا مرة أخرى الخبرة وأساليب الاختيار تعيني على اتخاذ القرار السليم الذي السليم. الخطوة الأخيرة من خطوات اتخاذ القرار اسمها تنفيذ القرار. تنفيذ القرار نحدد الامور التالية. اولا، من الذي سيتولى التنفيذ؟ مو تتخذ قرار بدون ما تحول الى جهة تنفيذ، وهذا مهم جدا في كل اجتماع تسوونها، في فرقة، في مركز اسلامي، في مخيم، في غيره، في اي عمل تشتغلون فيه تخططون فيه، كل قرار يتخذ من اللي حيتولى فلان ترى مسؤوليته، اي قرار يترك عايم لم ينفذ، فلا بد ان يكون واضح من الذي سيتخذ، من الذي سيتولى تنفيذ القرار. الامر الثاني، ما هي ردود الفعل المتوقعة تجاه القرار وكيف تقللها؟ مثلا عندنا المنزل هنا، تروح علينا مشروع تجاري راح يكلف 20,000 دولار مثلا، احنا ميزانية تقولها 30 ولا 35 ولا 40 ألف، يعني نص الميزانية، لكن المشروع فرصة مغرية خاصة عوضة، ندخل فيها ولا ما ندخل؟ الأرباح المتوقعة خلال سنة واحدة ممكن تصل إلى 60%. هذا القرار لو إحنا في اللجنة التنفيذية قررناه وطلع قرارنا غير صحيح، راح تصير أزمة بالعمل. فالحل الحقيقي، الحل السليم شو تسوي؟ إذا قرار بهذه الدرجة من الأهمية، إني أحصل على القبول. انا اتوقع ان ردة الفعل ستكون شديدة، اذا اجمع الجمعية العمومية وخليهم هم يصدرون القرار، هل لو طلع غلط مسؤوليتهم، هم المحاسبين عليه. فاذا انظر واتامل ردود الفعل المتوقعة واعمل على تقليلها. الامر الثالث، هل اتوقع ان هذا القرار احتاج ان اكرر مرة اخرى؟ مثلا مسؤول منطقة رافه عاوز يصدر القرار في تشكيل لجنة تحضيرية للمخيم، مخيم سنوي للمنطقة، هل هذا القرار متوقع تكراره في المستقبل؟ رايكم؟ طبعا متوقع، لان عندنا السنة الجاية متوقع نعمل مخيم ثاني، فإذا متوقع ان نستقبل القرار هذا مرة اخرى. في هذه الحالة ماذا افعل؟ في هذه الحالة المعلومات اللي اجمعها، الخطوات اللي اتخذها، ادونها، ارتبها، اجهزها، حتى لما يجون السنه الجايه يكون عملهم سهل. فاذا كان القرار متوقع تكراره، احاول ان اسهل اتخاذه في المستقبل بجمع المعلومات وتصنيفها وتقسيمها. قبل ما انفذ القرار هناك اربع امور مطلوب ان افعلها. إذا عندي قضية حد التنفيذ، أربع خطوات، الخطوة الأولى المناقشة مع رئيسي، إذا أنا رئيس منطقة وعاوز أتخذ هذا القرار أناقشه مع رئيس الفروع، فرع من الفروع مع رئيس المنطقة وهكذا. إذن مناقشة مع الرئيس، لأن قلنا لازم يتفق على هذا الهدف الرئيس مع المدير. الأمر الثاني، أتأكد أن اللي اتخذوا القرار موافقين. ليش؟ لأن أحيانا أنا أستطيع أجبرهم لاتخاذ القرار، يقعدون في الجلسة ما حد اعترض فاعتبرهم موافقين. لا، كون الناس ما اعترضت لا يعني بالضرورة أنها موافقة، فلازم كل ما كان القرار أكثر كل ما كان هذه المسألة مهمة، فلازم أتأكد أن الناس اللي اتخذوا القرار موافقة عليه، حتى لا يصلي واحد بعدين يقول أن القرار هذا ما كنت موافق عليه. طيب كيف؟ حين لا تشوفكم أكثركم تبون إيش أسوي؟ أكثر الناس يتعامل بهذا الأسلوب، لا تسمح لأحد يتعامل معك بهذا الأسلوب، تأكد أنه موافق، اللي عنده اعتراف هذا الشيء. الأمر الثالث، ناقش القرار مع الذين سيؤثر عليهم القرار، عنصر السلام، عنصر القبول، اللي راح يؤثر عليهم القرار لازم يكونون على الأقل في استعداد نفسي لقبوله. الأمر الأخير افحص القرار لتعرف ما يمكن أن يقع من أخطاء. افحص القرار لتعرف ما يمكن أن يقع من أخطاء. هذه الخطوات الخمس في اتخاذ القرارات، وأنتم إن شاء الله الحين ما شاء الله فهمتوها، صرتوا علماء في اتخاذ القرار، ولذلك راح نعطيكم اختبار في اتخاذ القرارات. تسمحون تفتحون عليه جزاكم الله خير. اسمه هذا شوف برنامج اتخاذ القرارات. من يكون لك قراءة جزاه الله خير؟ تفضل. إذا شو حق ما لقى؟ ها في أحد عنده مشكلة قبل ما نبدأ القراءة؟ بعد مقبلة المزارع تأتيه رابطة الشباب المسلم العربي ومعها ورقة مكتوب فيها المدن، وبعدها يأتي برنامج اتخاذ القرارات. ها؟ حنرجع لهم بس الآن حنجاوب الاختبار أول. طيب لا يقرأ وأنتم كل واحد يجاوب السؤال أثناء القراءة.
السؤال الأول، إن اتخاذ القرارات التكتيك، يعني اتخاذ القرارات التي تهدف إلى ألف مواجهة نشاط المنافسة، ب اتخاذ القرارات بسرعة، ج اتخاذ القرارات عن طريق الموافقة الجماعية، ب إيجاد حل لمسألة حالية أو مشكلة حاضرة.
عسى أقول الواحد والله خير في فلوس عليها.
السؤال الثاني، هل العبارات التالية عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية هي الصواب؟ ألف، اتخاذ القرارات الاستراتيجية هو أسلوب للتفكير في المستقبل من أجل اختيار أكثر الطرق العملية لتحقيق هدف ما. ب، إن القرارات الاستراتيجية هي ذلك النوع من القرارات الذي تتخذه الإدارة العليا للمؤسسة. جيم، إن اتخاذ القرارات الاستراتيجية يستغرق وقتا أطول من ذلك، لذلك الوقت الذي تستغرقه القرارات التكتيكية. دال، إن اتخاذ القرارات الاستراتيجية يهدف إلى حل المشاكل. السؤال الثالث، إن القرارات الاستراتيجية هامة من أجل تحقيق الأرباح في الأجل الطويل للمشروع، أي العبارات التالية هي الأفضل؟ ألف، إن المديرين في المستويات الإدارية الأدنى لا دخل لهم عادة باتخاذ القرارات الاستراتيجية. ب، أن يستاهل جدا على المدير أن يؤجل اتخاذ القرارات الاستراتيجية بسبب ضغط العمل اليومي، ولذلك فإنه ينبغي على المدير أن يرتب أموره بحيث يجد وقتا كافيا يخصصه للقرارات الاستراتيجية. ج، إن اتخاذ القرارات الاستراتيجية أسهل من اتخاذ القرارات التكتيكية، لأن القرارات الاستراتيجية غالبا ما لا تكون ملحة جدا وعاجلة. ج، إن اتخاذ القرارات الاستراتيجية ينبغي أن لا يتم إلا بعد استشارة كل الأفراد والتوصل إلى موافقة إجمالية من المجموعة. السؤال الرابع، أن الخطوة الأولى في عملية اتخاذ القرارات هي تحديد الهدف، تحديد هدف القرار، أي العبارات الثانية هي الصواب. ألف، لا أهداف للقرارات باستثناء إلا قليلة منها. ب، إن كل القرارات لها أهداف. جيم، من الأرجح أن يكون للقرارات التكتيكية أهداف بدرجة أكبر من القرارات الاستراتيجية. جال، من الأرجح أن يكون للقرارات الاستراتيجية أهداف بدرجة أكبر من القرارات التكتيكية. سؤال خامس، لماذا من الضروري تحديد الهدف من القرار؟ إن ثلاثة من الإجابات التالية صواب. تستخرج الإجابة الغلط. ألف لتركيز الاهتمام على المشكلة الحقيقية، باء لضمان أن كل فرد له علاقة بالمشكلة قد وافق على الهدف من القرار، جيم للربط ما بين القرار والأرباح، ذات لكي يمكن قياس النتائج التي يراد تحقيقها بواسطة القرار قياسا كبيرا إذا كان ذلك ممكنا. السؤال الثالث من القوة الثانية المعنوية اتخاذ القرارات هي حل طريقة القرار، ولأن هذه الخطوة يكون من المهم ألف قياس الهدف كميا، باء ابتكار حلول بديلة، جيم استشارة الخبراء، دال الحصول على كل المعلومات ذات العلاقة بالموضوع. السؤال السابع من الممكن قياس القرار في ضوء عاملين، وهذان العاملان يسميان السلامة والقبول، وتستخدم سلامة القرار في ألف تحديد مدى أهمية أن يكون القرار سليما بالنسبة للمؤسسة، باء تحديد المستوى الذي ينبغي عليه أن يتخذ القرار في المؤسسة، جيم قياس مدى اعتماد التنفيذ الناجح للقرار على تعاون الأفراد في المؤسسة، دال قياس نسبة الهوية لإنصاف أصول المؤسسة التي ستتأثر بالقرار. السؤال الثامن ومن ناحية أخرى فإن قبول القرار ألف يطور مدى الحاجة إلى الحصول على موافقة الإدارة العليا، باء موازنة الإجماع بالموافقة على القرار من المجموعة التي تتخذ القرار، جيم ومدى اعتماد التنفيذ الناجح للقرار على تعاون الأفراد في المؤسسة، دال هو مقياس لمدى القبول الذي يوجه أن ينال القرار من الأفراد خارج المؤسسة والذين يمكنهم أن يؤثروا على تنفيذ القرار تأثيرا مباشرا يفقده قدرا كبيرا من فاعليته. السؤال الثالث لماذا كان من المهم القيام بعملية تقدير أهمية كل من سلامة وقبول القرار؟ ألف لأنها توضح المستوى الذي ينبغي عليه اتخاذ القرار، باء لأن الطريقة التي تتبع اتخاذ القرار سوف تختلف بحسب الأهمية النسبية لكل من السلامة والقبول، جيم لأنها تساعد في تحديد المخاطر التي يتضمنها اتخاذ القرار، دال لأنها تساعد صناع القرار على تقدير مدى المعارضة التي يحتمل أن يواجهها القرار وكذلك مساعدتهم في التغلب على تلك المعارضة. السؤال العاشر إن عملية التفاكر أو العقد الذهني هي ألف طريقة للتغلب على معارضة الناس للقرار، باء طريقة لابتكار أفكار خلاقة من خلال المناقشة الجماعية، جيم وسيلة للتعرف على وجهات نظر الآخرين، دال طريقة لمناقشة المشاكل. السؤال الحادي عشر أثناء اجتماعات التفاكر فإنه ألف ينبغي تقييم الأفكار بدقة، باء الاضطرابات ينبغي أن تذكر بوضوح دون التعرض للأشخاص، جيم الأفكار المطروحة على نطاق البحث يجب أن لا تقيم، دال وجهة نظر الآخرين ينبغي أن تدرك. السؤال الثاني عشر إن إحدى عقبات التفاكر هي ألف رد الفعل الإنساني الطبيعي ضد أفكار الآخرين، باء الاعتراض على القرار دون مبرر مقصود، جيم عدم الاهتمام بآراء الآخرين، دال عدم قدرة الفرد على التعبير عن أفكاره بوضوح. السؤال الثالث عشر إن الخطوة الرابعة في عملية اتخاذ القرارات هي كسر بين البدائل واحدا أو أكثر من مجالات العمل للأخذ بها، فأي من تلك العبارات التالية هي الصواب؟ ألف إن الاختيار من بين البدائل يستلزم قدرا كبيرا من الخبرة لدى المدير، باء في معظم الأحوال سيقوم المدير بالاختيار من بين البدائل اعتمادا على خبرته الشخصية، جيم قبل الاختيار من بين البدائل ينبغي على المدير أن يستشير رئيسه، دال عند الاختيار من بين البدائل ينبغي على المدير ان يحصل على موافقه اجماليه من المجموع. السؤال الرابع عشر: قبل وضع القرار حول التنفيذ فان الحل المقترح ينبغي الف مناقشته مع الرئيس، ب الحصول على موافقه عليه في افراد المجموعه التي تتخذه، ج مناقشته مع الافراد الذين يؤثر عليه القرار، د فحص لمعرفه ما يمكن ان يقع من اخطاء. السؤال الخامس عشر: ان عمليه اتخاذ القرارات يمكن تقسيمها الى خمس خطوات، والخطوات الاربعه الاولى هي حدد الهدف من القرار، حل قطيعه القرار، ابتكر حلولا بديله، تختر من بين البدائل. اما الخطوه الخامسه فهي الف تختبر البديل المقترح، ب تفحص الحل المقترح لتتعرف على ما يمكن ان يقع من اخطاء، ج وضع القرار مره التنفيذ، د توقع تكرار القرار مره اخرى.
احسنت اخي جزاك الله خير. والان نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة معا. السؤال الأول: أن اتخاذ القرارات التكتيكية يعني اتخاذ القرارات التي تهدف إلى دائم إيجاد حل لمشكلة على حالية أو مشكلة حاضرة. اثنين: أي العبارات التالية عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية هي الصواب؟
ألف
اتخاذ القرارات الاستراتيجية هو أسلوب للتفكير في المستقبل من أجل اختيار أكثر الطرق فاعلية لتحقيق هدف ما. ثلاثة: أن القرارات الاستراتيجية هامة من أجل تحقيق الأرباح في الأجل الطويل للمشروع، فأي العبارات التالية هي الصواب؟ ان من السهل جدا على المدير ان يؤجل اتخاذ القرارات الاستراتيجيه بسبب ضغط العمل اليومي، ولذلك فينبغي على المدير ان يرتب اموره بحيث يجد وقتا كافيا يخصصه للقرارات الاستراتيجيه. هذا هيك. السؤال الرابع: ان الخطوه الاولى في عمليه اتخاذ القرار هي تحديد هدف القرار، فاي العبارات التاليه هي الصواب؟ ان كل القرارات لها اهداف، كل القرارات لها اهداف. السؤال الخامس: لماذا من الضروري تحديد الهدف من القرار؟ ان ثلاثة من الاجابات التالية صواب، فاستخرج الاجابة الخطأ. للربط ما بين القرار والارباح. على طبعا تكلمنا عن هذه المسألة. السؤال الثاني: ان الخطوة الثانية من عملية اتخاذ القرار هي حلل طبيعة القرار، وعند هذه الخطوة يكون من المهم دال الحصول على كل المعلومات ذات العلاقة بالموضوع. السابع: من الممكن صيانة القرار في ضوء عاملين، وهذان العاملان مسميان السلامة والقبول، وتستخدم سلامة القرار في ألف نعم تحديد مدى أهمية أن يكون القرار سليما بالنسبة للمؤسسة. الثامن: ومن ناحية أخرى فإن قبول القرار هو مدى اعتماد التنفيذ الناجح للقرار على تعاون الافراد في المؤسسه. اذا هم راضين ما حينجح القرار. طيب، السؤال التاسع:
لماذا كان من المهم القيام بعملية تقدير أهمية كل من السلامة وقبول القرار؟ لا، لأن الطريقة التي تتبع في اتخاذ القرار سوف تختلف بحسب الأهمية النسبية لكل من السلامة والقبول. العاشر، إن عملية التفاطر أو العقد الذهني هي طريقة لابتكار أفكار خلاقة من خلال المناقشة الجماعية. ما ذكر
مناقشة؟
ما في اعتراضات، أما المناقشة واردة. ما في اعتراضات. 11، أثناء اجتماعات التفاطر فإنه الأفكار المطروحة على نطاق البحث يجب ألا تقيمها. نعتبر أن أحد إحدى عقبات التفاطر هي رد الفعل الإنساني الطبيعي بالأفكار الآخرين. الثالث عشر، ان الخطوة الرابعة في عملية اتخاذ القرارات هي اختر بين بدائل واحدا او اكثر من مجالات العمل للاخذ بها. فاي من تلك العبارات التالية هي الصواب؟ قلنا ان اختيار بين البدائل يستلزم قدرا كبيرا من الخبرة لدى المدير. طيب باقي حلوين بس مصطفى لا ايش يقول؟ في معظم الاحوال سيقوم المدير باختيار بين البدائل اعتمادا على خبرته الشخصية. مو صحيح، قد يستعين بخبرات طيب 14، قبل وضع القرار موضع التنفيذ فإن الحل المقترح ينبغي من يقول ألف ونعتقده مع الأفراد الذين يؤثر عليهم القرار. 15، إن عملية اتخاذ القرارات يمكن تقسيمها إلى 5 خطوات، والخطوات الأربع الأولى هي حدد هدف القرار، حلل طبيعة القرار، ابتكر حلولا بديلة، افصل بين البدائل، والخطوة الخامسة هي من يقول بقى؟ راعي القرار موضع التنفيذ. هذا هو خلاصة الأجوبة. عندما خلاصة الأجوبة تلاحظ صفحة 5 درجة لا تحصل درجات على الإجابات الخطأ. عارف جابك عندنا زين والله يحط درجة عشان موجود وليد حداد موجود وليد حداد خلي فلوسنا وراح يلا من جاب 15 نتكلم عن قضية لم نتكلم عنها في اتخاذ القرارات ذكرناها عرضا وهي أساليب الاختيار. أساليب الاختيار، وين الورقة الشفافة الفاضية؟ طيب لو فيها جلد في الوقت بسرعة. اسمع معي، هذه من أمتع القضايا ومن ألذ القضايا صارت في الدورة ومن أكثر القضايا طالبة الملك. أساليب اتخاذ القرار، راح نبدأ بالأسلوب الأول. عشان نبدأ بالأسلوب الأول كل واحد فيكم يفتح على معضلة المزارع معضلة المزارع ويحاول أن يحلها. طيب
معضلة المزارع، يمتلك المزارع الخير قطعة من الأرض، ومشكلته أنه يجب أن يذهب إلى المستشفى لمدة 6 أسابيع، وعليه أن يقرر متى يقوم بزراعة أرضه، وإليك البدائل التي يجب أن يختار بينها. البديل الأول أن يزرع المحصول قبل ذهابه إلى المستشفى، وأمامه في هذه الحالة احتمالان: ألف احتمال نسبته 50% كأن يحصل على محصول ممتاز في وقت مبكر من الوقت، يصيب الصغير المحصول والفطر، وفي هذه الحالة يستطيع أن يحصل على 10 جرامات من دراهم مصر، وفي هذه الحالة يستطيع أن يحصل على 10 جنيهات المصريات من تأجير تأجير الأرض كمراعي. البديل الثاني أن يزرع بعد رجوعه من المستشفى، والاحتمالات في هذه الحالة هي: ألف احتمال نسبته 80% أن يحصل على محصول جيد، ولكنه متأخر قليلا عن بداية الموسم، يستطيع أن يبيعه بمبلغ 50 جنيها مصري. فاحتمال نسبته 20% بأن يتأخر كثيرا، ولا يمكنه أن يبيع المحصول بأكثر من 30 جنيها مصري. البديل الثالث أن يتعاقد مع أحد الأفراد لزراعة الأرض، والاحتمالات في هذه الحالة هي: أيضا احتمال نسبته 30% بأن يحصل على محصول ممتاز يبيعه بمبلغ 100 جنيهات مصرية. ب احتمال نسبته 20% بأن يصيب الصغير المحصول ويؤجر الأرض كمرعى بمبلغ 10 جنيهات مصرية. ج احتمال نسبته 40% بأن يحصل على محصول جيد يستطيع أن يبيعه بمبلغ 50 جنيها مصري. ده احتمال نسبته 10% في أن يتأخر المحصول ولا يمكن بيعه في أكثر من 30 جنيها مصري. وذلك مع العلم أن التعاقد مع أحد الأفراد لزراعة الأرض يبلغه 25 جنيها مصري، فهنا الزراعة إذا قام بها هو تكلفه 10 جنيهات مصري فقط. فالسؤال الآن: ما هو البديل الأفضل بالنسبة لأبي الخير؟
طيب، كل واحد يقرر أي البدائل أفضل، ويكون عنده طريقة واضحة في كيفية اتخاذ هذا القرار. على أي أساس اختار البديل؟ مش يفي كل واحد يحسبها، وإذا خلصته نناقشها إن شاء الله معنا. طيب ممتاز، من اختار البديل الثاني؟ أكثرية. من اختار البديل الثالث؟ طيب مين اختار ولا بديل؟ هو ده تذكر. طيب اللي اختاروا البديل الثاني أكثرية، على أي أساس اختاروا؟
لأن
عندها نسبة حرة، يلا. لأن
أعلى نسبة موجودة
فيه، حلو. لأن عندها 100% و20%
عندها
30 جنيه و50 جنيه. طيب.
يعني هو
أحسن الأحوال أحسن 20 جنيه أو 40 جنيه. طيب، ما عندنا وقت كثير عشان نفصل، نعطيكم الحل. الحل موجود عندكم في الإجابات، بس الخط اليد مش مطبوع. طيب شوف يا طويل العمر، أمامنا ثلاث احتمالات، أما الأول أو الثاني أو الثالث. الأول ما يبرع الآن، كم راح يكلفنا؟ 10 جنيهات، لأنه هو راح يبرع نفسه. الثاني يتعاقد مع مزارع، هيكلفنا 25 جنيه، الثاني زين يطلع متاخرا ويكلفنا عدلنا ما هذا الثالث ها ما نبدا نضرب كل حاله البديل الاول احتمال انه يحصل على محصول ممتاز كم نسبه 50% في الحاله حيبيعها ب 100 جنيه اذا حيحصل على 50 جنيه و 50% لانه حيبيعها ب 10 جنيه وبالتالي حيربح طبعا 5 جنيه وبالتالي مجموع هذا البديل كله اسمه 55 اطرح من التجربه يبقى لي 45 الاحتمال الثاني محصول جيد احتمال 80% لكن لو حصل هذا كل اللي حربع ابيع 50 جنيه وبالتالي حصل على 40 جنيه احتمال ما احنا الان بعد نعمل احتمالات المحصول المتاخر 20% في 30 جنيه وبالتالي 6 جنيه فالمجموعة 46 أخذ منها 10 نفس الطريقة أطبقها على حالة ثانية أضرب النسب في الأرباح النسبة للأرباح النسبة للأرباح أجمع يطلع 55 أخذ منها 25 اللي هي تكلفة هو بديل حلو لكن تكلفته عالية بأي حالة من الحالات عندي تكلفة لذلك أحفظها باستمرار مهما كان الاحتمال أي احتمال يحدث التكلفة ثالثة وبالتالي احصمها في ذلك 30 فاذا على هذه الطريقة افضل بديل عندي هو الاول من الان الاول ما عندي فلوس اعطيك اعطيته وليد الحداد اخذ من وليد الواحد لاعب عشر جنيه مطريه خلونا أعلمكم ايش صاير في هالطريقة اسمع أخي يا بعد زوجي أول شيء هذه الطريقة تسمى شجرة القرار اسم الطريقة هذه شجرة القرار تستعمل هذه الطريقة لما يكون عندك بدائل كل بديل فيه احتمالات كيف تعرف الاحتمالات بناء على الخبرة أعطيك مثال آخر عاوزين نقرر متى نعقد المخيم لبابك هل نعقده قبل رمضان باسبوع ولا بعد رمضان باسبوع ولا نعقده بالفول ماشي لو عقدناه قبل رمضان باسبوع راح يكون ببدايه شهر 5 ما مدى احتمال ان يكون الناس عندهم امتحانات كل الناس عندهم لا بها 5 من اللي يعرف فعند معلومات حل الخبرات بخبرته يعرف فيقول احتمال يكون 50% من الناس عندهم اختبارات طيب بعد الفاينل بعد رمضان كان احتمال ان اللي متوقع يحضرون المخيم يكونوا مسافرين من اللي حيحضر المخيم ايضا خبرة تعطيك طيب لو عقدنا بالخريف زين كم الاحتمال ان يكون الحضور اكثر مما لو عقدناه بالربيع عاده المخيمات الربيع اكثر ولا قليل اهل الخبرة يعرفون فيقول لك انه هو طيب انا لو عقدت بالربيع صار 5 أو 6 الافضل انه يحضر عندي 200 لكن منهم 50% عندهم امتحانات لو عقدناها قبل رمضان منهم 40% عندهم سفر لو عقدناها بعد رمضان اذا قبل رمضان راح يكون نتيجة تساوي 100 بعد رمضان راح يكون نتيجة تساوي 125 بالفعل الاصل لو ما كل الامور طبيعية حيقدر 150 طيب فلو وافق هذا احتمال ان يكون في الفترة هذه مثلا بل سليم مثلا
فالآن حالة كم عالمين يتكلم عن الحضور الأوطان غير السبيل؟ احتمالا أحط في بالي بناء عليها حرر متى الموعد المناسب. على مثال قد لا يكون أقوى المثال لكن على أساس تخيل أن في بعض القضايا اللي تطلب فيها احتمالات وليس الاحتمالات تستخدمها لاتخاذ القرار في الأفضل.
نوع العينة هنا غريب يعني كانت بتاعتك هنا إما إيدر هوش ما هيش إيدر آن
ما أنت يعني بدي قد لا يكون هلا
نوع العينة هنا
يعني هلا بدي قد لا يكون هذا المثال لا أدري أكثر
لا المثال بتاع مبارح
إيه مبارح
أنا علاقتي
إيه يعني هي القضية هذا مبدأها بتحسب الاحتمالات وإنت تجد كل احتمال وتقلب كل احتمال هذا برافو. قد يكون المثال هو افضل مثال بالنظر لكن هذه طريقه تستخدمها الشركات الكبيره ايضا ان لو صنعنا سياره جديده وعرضناها في السوق الفلانيه كم احتمالاتها ولو عرضناها في السوق الفلانيه كم احتمالاتها وعلى اساسها في طرق كبيره المساله هذه يعني هذه قضيه من اكثر الطرق استخداما في الحقيقه بعد الطريقه الاخرى اللي راح اعلمكم اياها واللي اسمها pros and cons اسمها pros and cons وبالعربي اسمها الإيجابيات والسلبيات والإيجابيات هذا ما زلنا في أساليب اتخاذ القرار. الأسلوب الأول هو شجرة القرارات. الأسلوب الثاني هو اسلوب السلبيات والايجابيات. ما في خلونا ندرس قرار من القرارات بناء على هذه الطريقه. خلونا ندرس اقتراح ضرب الشرطي. رايكم الاخ متعب راح يضرب الشرطي. ما هي الايجابيات لو فعلنا هذه القضيه؟ بنوا الايجابيات الان. ها يتعرف الشرطي؟ يتعرف على الشرطي زين. يتعرف على الشرطي. بعد لحظه يتعلم لغه. يتعود على الشجاعه. لا لحظه زين واحد قال ايش يتعرف على قوانين. قوانين. يتعرف على السجن. ها بعد ها اي سجن ومتاكله ومتاكل الناس ها سجن الدعوة الدعوة كسر حيبة الشرطة تمام بعد
تشجيع العرب
ها تشجيع العرب
تشجيع عليها تشجيع على الرجال العرب
لا عرض الايجابيات صحيحة ها
العرب
اي هو كسر الدعوة
وضع مكان
الاجانب إيجاد حيبة للأجانب تمام هلو بعد ها تعرف على المحاكم ها تداعى ها قلنا هون تعود على تداعى قلنا تمام زين هنشوف سلبيات هاي السلبيات ضد الشرطي واحد واحد يلا غرامة وسجن لو ممكن ضرب احتمال ضرب
ممكن
التسويق قوة الإسلام
احتمال
ضرب ليك اسمع اسمع الكلام جيدا وانتبه، حط الصوت وغيرها، طلع معلومات اثناء الكلام، وبعد ذلك قرر لي اي اي مدينه فتحتها. تفضل.
لا
تصلون ذاك الوقت
صورت اللجنة التنفيذية لرأس الكلام المسلم العربي من اللجنة التحضيرية في مؤتمر طارق الخارجي المنبثق عنها ورعاته الشريف. الخطوة التنفيذية من مسار مكان عقلي عقل المؤتمر كما تتوقع الرابطة حضور 4000 شخص. أولا أن لا يزيد معدل اشتراك الشخص عن 60 دولار علما بأن 10 دولارات سوف تكون كعائلة واردة على الأقل. ثانيا أن يستمتع مكان سكن الرجال ب 2500 رجل على الأقل بحيث لا يسكن أكثر من 4 أشخاص في الغرفة الواحدة. ثالثا أن لا يبعد المطار أكثر من 50 ميل عن مكان عقد المؤتمر. رابعا أن يكون الموعد بين 22 و 28/12 من هذا العام. هذا وتفضل اللجنة التنفيذية وكشروط غير أساسية أن لا يبعد المكان أي موقع في أمريكا بأكثر من 20 ساعة. سواقة أن تكون سكن النساء بفندق هوليدي إن نظرا لطبيعة بنائه كما ترغب في توافر اللحم الإسلامي، وأن لا يبعد مكان محاضرات الرجال أكثر من 100 متر عن سكان
عن مكان السكن.
وقد سهلت اللجنة التنفيذية التحضيرية المدينة الثانية اللجنة التنفيذية حتى تلف وتقرر المكان.
هذا الآن المعلومات. كل واحد لوحده. كل واحد لوحده جزاكم الله خير. المدن اللي في غروب أركنسا، سلطة، لاهوما، جلاسكتا، سبرينغ، ستيل، إليموي، سانت لويس، ميزوري، دينفر، كولورادو. المعلومات المتوفر عليها كما هي. أولا يكلف الفرد 45 دولار في دالاس أو سبرينغ فيلد و 50 دولار في سانت لويس. ثانيا لا بد من تحصيل الاشتراك بفرد معدل 60 دولار في دالاس أو سانت لويس، بينما تخفض الاشتراك الى 55 دولار في سبرينغ
فيلد.
يمكن تحصيل ثالثا في حاله اختيار جلسه ستكون هناك مصاريف اضافيه عامه على الرابطه بمقدار 95,000 دولار، واجور الفنادق ستكلف 60,000 دولار بينما سيكلف الطعام 45,000 دولار. رابعا التكلفة الإجمالية ب4000 شخص في ليتل روك هي 190,000 دولار بينما ستكون 180,000 دولار في جنبه. خامسا عدد غرف فنادق الرجال كالتالي: في ليتل روك 720 غرفة، في سلطة 125 غرفة، جنب 750، برينكيل 700، سنتروين 600، دينفر 700 غرفة. سادسا متوسط ساعات قيادة السيارة بالنسبة لأبعد موقع في أمريكا كما يلي: بيتر روب 25 ساعة، وكذلك سلطة وسبرينغفيلد وجمجو. أما سنت لويس ودالاس فتبعد بمعدل 20 ساعة سواقة فقط. تابعا يتوفر فندق هوليدي إن في كل هذه المدن ما عدا سلطة. ثانيا اللحم الإسلامي توفر فيها جميعا ما عدا بيتر روب وسلطة. تاسعا أما المطار في هذه المدن فيبعد عن المكان المؤتمر كما يلي بالأمياس: ليتل روك 45، سلطة 5، جلس 7، فيلفيل 70، سانت لويس 10، ودينفر 60 فيل. عاشرا بعض المحاضرات متوفرة في نفس الفندق في كل من سلطة وجلس وسانت لويس بينما تبعد 100 ميل عن الفندق في ليتل روك و 800 متر في سبرينغفيلد و 80 متر في ليتل. 11 يمكن للمؤتمر بتاريخ 22 في كل مدن ما عدا دالاس بوجود ارتباط سادس فيها. 12 يمكن تحديد المؤتمر تمديد المؤتمر الى يوم 29 في سبرينغفيلد والى يوم 30 في طلطة. 13 يوجد مركز اسلامي في كل هذه المدن. 14 الاخوة في سانت لويس مرتبطون باعمال اخرى اثناء فترة المؤتمر، ولذا لم يمكنهم المساهمة في المواصلات. اختر بديل مناسب وبين كيف توصلت الى النتيجة. طيب استاذ اخي جزاك الله خير. لا اخي هذه هذه المعلومات اللي احنا اعطيناكم اياها وطلبنا منكم تقررون على اساسها هي اقل من 10% من الواقع. يعني لجنة تحضيرية في الرابطة لما او لجنة تحضيرية لما تقرر مكان مؤتمر تجمع ما يقل اي 10 أضعاف عشرات اضعاف هذه المعلومات وبعد ذلك تقرر مكان المؤتمر. فاحنا اعطيناك شيء بسيط زين ومطلوب منك انك تاخذ الربع ساعة انت وتكفيك لتقرر اي الاماكن افضل. طيب ممكن تسبيل الى ان يقرر الاخوة لك معلومات كثيرة. اول خطوة انك كل اللي سوينا هنا وهو المصفوفات الصف المعلومات كلها بدون ما تصف المعلومات ما تقدر تقيم ما تقدر تشتغل بدون ما تصف المعلومات. طبعا هذا حجم بسيط من المصفوفات عادة المصفوفات يكون حجمها اكبر من هذا بكثير وبالتالي اذا انت معاي منتبه الطريقة الاولى الخطوة الاولى في اسلوب الاختيار هو صف المعلومات. اذا الاسلوب الثالث من اسلوب الاختيار اسمه ايه؟ المصفوفات طريقة المصفوفات. وبالتالي الاخوة اللي مثلك يا طالعها كده والله تفلو تحت البيت مو صحيح هذه الطريقة ما هي صحيحة. حجم المعلومات كبير ما تقدر انت تحسبها بطريقة بسيطة بمخك الا اذا كنت عن جينيوس ممكن بس هي كل ما اكبرت حجم المعلومات كل ما صعب عملية الاستثناء الا من خلال المصفوفة. طيب خلينا اوريك الان تستمرون ولا معي؟ اسمع انتبه هذه من اهم الطرق تستخدمها حتى لو حبيت تغير بيتك حتى لو حبيت تختار وظيفة ليش؟ الى اخره من اهم الطرق اللي تستخدمها حدد البدائل المتوفره اشتغل في وزاره التربيه ولا اشتغل في شركه خاصه ولا افتح لي دكان ولا اي بدائل عندي كل بديل احط يعني القضايا من الحلقه فيه زين مسافه البعد عن السكن مدى الارباح المتوقعه مدى الحريه الشخصيه مدى الى اخره الامكانيات الموجوده او ادرسها بناء على اذا عندي بديلين فقط ادرسها على قضيه الايجابيات والسلبيات. يا جماعه اذا سالنا سؤال فقط ما نقدر نتكلم بطريقه عامه فارجوكم خلوكم معنا زين طيب تصفين المعلومات. الان في عندي خانات فاضيه انا اعتمد على قارن لازم املأ الخانات الفاضية عشان اذا اقارن لازم املأ الخانات الفاضية. من اهم الخانات الفاضية التكلفة. طيب عندي مثلا دنفر 180,000 كلفني اجمالي 180,000 لكم نفر؟ لاربع عالم. اذا التكلفة الواحد كان 45 اذا نمسك هنا 45 اضيف لها 10 دولارات بالرابطة تسوي لي اشتراك 55 اذا عرفنا ان الاشتراك هنا 55. طيب ايش الكمان الاماكن ما عندنا معلومات عنها؟ ليش الرابط 190 تقسيم 4000 كم نسيت؟ 47.5 زين اضيف لها 10 فصار الاشتراك 57.5 وذاك عندي شرطة كم التكلفة؟ شوف عشان اعرف تكلفة البلد اجمع تكلفة اجمالية 95 زائد 60 زائد 45 كم يصير؟ 200,000 اقسمها على 4000 يصير تكلفة البلد 50 اضيف لها 10 يصير الاشتراك 60. الان اقدر اقارن زين خلينا نسمي الان اقدر اقارن بينك. طيب ما يهمني اقارن بالمصاريف العامة وزور الفنادق وكذا ما تهمني الخانات هذه الطعام كم تكاليف انا يهمني التكلفة الاجمالية. اذا ما يهمني اعد كل الخانات يهمني اعد الخانة اللي راح تساعدني على المقارنة وهي خانة اما الاشتراك او التكلفة. طيب اعطيناهم
طيب ما هي الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية اني ابدأ اعمل استثناء. على اي اساس؟ اول خطوة اني عندي شروط اسمها شروط اساسية يجب ان اوفي بها. فنعمل الشروط الاساسية مذكورة بالصفحة الاولى. الصفحة الثانية كلها فرغناها قيمة الان لان فرغناها في المطلوبة. الان شغلنا على الصفحة الاولى. اول شيء اول شرط ان لا يزيد معدل اشتراك الشخص عن 60 دولار. في مدينة فيها مشكلة؟ ما في. اذا بناء على الشرط الاول ما استثنينا ولا مدينة. ان يستطع مكان سكن الرجال لألفين وخمسمائة رجل على الاقل. بحيث لا يسكن اكثر من اربعة اشخاص في الغرفة الواحدة. اذا نحتاج كم غرفة على الاقل؟ 625. اقل من هذا لن اقبل. اذا نشوف الغرف عدد الغرف. اوف تنفلوس ما تصلح. عدد؟ فيها اقل من 625. نزلت عن الحد الادنى اللي ممكن اقبله. اذا انتظرنا تنفلوس. خلاص لان شرط اساسي عندي ما وفرت التنفلوس. التنفلوس غير مقبول. طيب في غيرها في مشكلة؟
لا.
ما في. تمام. الشرط الثالث ألا يبعد المطار أكثر من 50 ميل عن مكان عقد المؤتمر. نشوف. بعد المطار. وين بعد المطار؟ طيب. العفو بعد المطار. عندنا ينظر ما تطلع. 60. احنا صرفنا اكثر شيء 50. اذا نذكر جنبه. برينفيلد 70 اكثر من 50. اذا ايضا نذكر برينفيلد. الباقي ما فيه حتى الشرط الان. ما ان يكون الموعد بين 22 الى 28 من هذا العام. نشوف الموعد. الموعد احنا الان جنبه خلصنا منه. وكانت لو خاصة منها وتبريد خاصة منها اذا كل واحد لما تعامل معه فهل الان على اللي يقول رقم سلطة لتو خاصة ولا لا شوف جلس ارض جلس ما نجد انت فيها الا 23 احنا لازم نبدأ ب 22 شوف اساسي لا يمكن التخلي عنها اذا تقابلنا جلس وقع عندي احتمالي لتو رقم او تلقى او تلقى. الان خلصت الشروط الاساسية. لذا نقارن الان بين المدينتين بناء على الشروط التقديرية الشروط السنوية. ما يفضلون ان لا يبعد المكان عن اي موقف يعني ليس من باكثر من 20 ساعة واقع. طيب. نشوف بعد المسافة بالتواجه نوقع المدينة نفس الشيء. إذا ما طلعت تفضل واحدة على الثانية ما نفع منها. طيب أن تكون سكن النساء في فندق حلبي إيش؟ طيب في شرطة ما في وفي للتراب؟ ليش؟ هو حقيقة فيه بس هو ما في بس هو للأسف الكتاب اللي صار فيها فقط. هنا ذاك العقد غير متوفر. لا لا تخلينا نشكرهم
كمان
يا احنا ونشوف فوق ده غير متوفر. ايه عبد الرحمن هتكلم عن فندق ها؟ ايه فالفندق في اسم رق فيها تنفع ما فيها اذا ايهما افضل؟ لتبقى لكن ما خلصنا لان ما زال احنا الشروط التقديرية كلها ننظر اليها يعني هذه افضل في واحد قد تكون الثانية افضل في الباقي يعني هذا ليس شرط اساسي اكتب على اساسه فالشروط التقويميه هذا اكتب على اساسه تقارن على اساسه. طيب اذا حتى الان ايهما افضل؟ حتى الان لتبقى يقول لك كما ترغب في جوافر اللحم الاسلامي مين هم غير متوفر فيهم اذا ما زال لتبقى افضل. وأن لا يبعد مكان المحاضرات للرجال أكثر من 100 متر عن مكان السكن. في مسلسة في نفس مكان السكن. في متر غرف 100 متر. بالنسبة لنا ما يخرج. نحدد اللي نقبله 100 متر واقل. فكلاهما وصل لأعلى الشرط وبناء عليه تكون الاتفاق هي
الأعلى. احنا قلنا عدد السكان او غرف الرجال لا يقل عن 625 لكن ممكن نحتاج 650 لتر في الدين ادفانتج.
شوف انت قاعد تقول لي هناك قضية اخرى وهي التفضيل بناء على الشروط الاساسية لتراك افضل من ناحية عدد البنادق ترد المطار. فبالنسبة لي أنا شوف لما أحدد الشروط الأساسية بعدين أنا الشروط الأساسية هذه ممكن أحطها للتفضيل. أفضل المكان الأقل بعدا، أفضل المكان الأكثر غرفا، أنا ما أعطيته زين. فأنت ممكن تحط شروط إضافية زي ما أنت عاوز. أنا المهم إني أعلمك مبدأ أن في شروط لا تتخلى عنها تعمل صف على اساسها، وفي شروط اتفاعل على اساسها. فالشروط الاساسية الى بعضها مهم بالنسبة لي. بالنسبة للتفضيل حط التفضيل. نعم هذا هو التعسف.
لو كنت تعمل حاجة دي مقتبشي ما تحروش تعمل عملك في اختيار بكان اتفاق الشروط دي الاساسية ما كانش لكم موافقين في اختيارها.
ها طبعا احنا نعتبر ان وهذه صارت بعد دراسة عميقة هذه الشروط. يعني احنا نعتبر ان هذه الخطوة التالية ان عندي الشروط اللي درسناها وتعمقنا فيها وقرصنا فيها ما يجيني واحد بعدين يغيرها على الاصل الا اذا في سبب وجيه جدا، فعندها ممكن نعيد النظر فيها ما في مانع. لكن الاصل ان قبل ما نبدأ نختار بين البدائل ونحكم هوانا وعقولنا الاصل نتفق على معايير بالقياس. هذا خطوة اللي قبل الاختيار. اجماع ولا انت عدتك اخر سؤال النار
بالنسبة نقطة رفع اللي هي تجد الفرد الواحد في رفع خلقه
ما زال الاثنين بالنسبة لي اقل من المطلوب او يوافي المطلوب بالنسبة لي التكلفة. ما حطينا التكلفة كشرط في التفضيل. انت قاعد تقول لي التكلفة السبب هي اسباب التفضيل. اقول لك وحتى السكن وحتى بعد المطار وحتى كذا كل الشروط الأساسية ممكن أحطها في التفضيل أو شيء، بس أنا حاليا ما حطيناها.
الحين في حاجة استغراق
المطار بعيد
بس
الساعة 10 مايل. خلاص أنا استغرقت على نفسي شرط.
بس أقول في الحاجة وأنا كلها عراق.
أنا استغرقت على نفسي شرط إن أكثر من 50 ما راح أطلع. زين؟
يعني حتى الرابطة ولا
تخليك على نفسي 10 مايل. مو أنا ليش حطيت 50؟ ليش ما حطيت 100؟
لا
10 مايل يمكن من ناحية الجعلي اوصل هنا،
لكن من ناحية ثانية قد تسبب عزوف الناس عن الحضور.
لو زايد يعني 50 ممكن واحد يزعل، لكن بس تزيد ممكن ما يزعلونها. مثلا انا تقييمي منا فعند اذن لا اقول هذا حد زيد الامر. على كل حال المهم ان اخذت الفكرة اي القرار تبدو تستخدم فيه معلومات كثيرة من هذا النوع تسوي فيه تعملها مصروفة، وقبل ما تحلل المطلوبة تحمل الشروط اسمها شروط أساسية وشروط تفضيلية، وبعدين تخيل المطلوبة بناء على الشروط الأساسية أولا واللي يبقى على الشروط أو التفضيل. طيب إذا تعلمتم اسمع مني جزاك الله خير، تعلمتم اتفاق القرار. باقي لنا ثلاث قضايا أساسية. باقي لنا التفويض السليم، باقي لنا تفسير المشكلات، وباقي لنا نعلمكم عمليا كيف تكتبون خطة. من الآن إلى بكرة في عندكم تطبيق اسمه استقصاء مشكلات العمل. تكتبون معنا على تطبيقاتكم. في عندكم مثال التفويض الجيد خلى ما عليه منه. بعدها يأتي شيء اسمه استقصاء مشكلات العمل اللي هو هذا. شوف مكتوب عليه شو ايش شوف لقيته؟ في احد ما لقاه؟ دوره في الزين شوف هذا مستوى آخر صفحة فيه هي هذا الجدول. فمجموعة كبيرة من الصفحات، مثل الصفحة هذا في الأربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمان صفحات، لا ستة صفحات، ستة صفحات. آخر صفحة هي هذه، أول صفحة هي هذه. لقيتوا؟ كل واحد في المجموعة اللي اخترناها يقيم عمله، مش عمل المجموعة. يعني إذا أنت في مسجد قيم المسجد، إذا أنت شغال في لجنة المسجد، إذا أنت في فرع رابطة غير قيم فرع الرابطة، إذا أنت في منطقة قيم شغل المنطقة ولجنة إدارة المنطقة، إذا أنت ودك تقيم عمل مخيم ما في مانع قيم العمل، بس قبل ما تشتغل حدك ماذا تقيم؟ قبل ما تبدأ وتحل أنت حتقيم إيه؟ مسجد ولا مخيم ولا رابطة ولا إيه؟ حدد هذا ثم ابدأ بالحل. عندك إلى بكرة الصبح إن شاء الله كلكم تكونوا جاهزين. هي فقط بس كل سؤال حط عليه صح أو خطأ، فما يعرف الضبط منكم، لكن على أساسه راح تعرف بالضبط إيش هي مشكلة العمل اللي عندك، إيش نوعية المشكلة، عشان لما نحط الخطة نحط الخطة واحنا في بالنا نوعية المشاكل. يا أخوان اللي ما يسويها ما راح ينفعنا أن نعلم كيف يسوي الخطة، وراح يأخرنا ما راح نبدأ إلا لما يسوونها. فرجاء كل واحد صرف ولا الحين بالليل إذا يحب يسولف إذا ما يسولف استمر على هذه حتى نحاول نطلعكم بكير غدا إن شاء الله. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك. إيه الأخوة اللي عندها حلوا ولدوا خاصة يأخذون كل واحد ياخذ 20 دولار من الأخ. جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأخوة، فقد توقفنا في المحاضرة السابقة عند الحديث عن اتخاذ القرارات، ونحن ما زلنا في الحديث عن بعض الفنون الإدارية. فتكلمنا عن القرار كما ذكرنا، وتكلمنا عن فن الاجتماع، وتكلمنا عن اتخاذ القرار. سنبدأ الآن بالحديث عن التفويض واستقصاء مشكلات العمل، وسنبدأ باستقصاء مشكلات العمل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى التفويض، وبعد ذلك تكون موضوعنا الرئيسي وهو عمل خطة عملية تساهمون أنتم في وضعها بناء على ما أخذتم في هذه الدورة المباركة إن شاء الله. فقد طلبنا منكم في أثناء فترة التوقف هذه أن تقوموا بمن هذا الاستقصاء، استقصاء مشكلات العمل، استقصاء مشكلات العمل. طيب هذا الاستقصاء هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة أو مجموعة من الجمل، مطلوب منك أن تضع إن كنت موافق على هذه الجملة، وتضع عليها خطأ إن كنت غير موافق. في الحقيقة أنا بعض الجمل حذفتها لأن الاستقصاء موضوع، وفي الحساب أنها قد تكون شركة تجارية، وبالتالي قد يكون فيها مجال الربح المادي. فالأسئلة المتعلقة بالأجور والرواتب الغير لأن ليس لها علاقة بما نحن بصدده اليوم في عملنا الإسلامي، وإن كانت المسألة قد ترد حتى في العمل الإسلامي، لأن جزء من العمل الإسلامي سيحتاج بالضرورة إلى تفرغ وتضخيم وغيرها، وعندها ستكون هذه المسألة أيضا لها الأسئلة. على كل حال الأسئلة كما ترون هي مصممة بطريقة بحيث تعكس الجوانب المختلفة في أي عمل قد يعمله الإنسان بشكل جماعي.
رتبت الأسئلة بطريقة بحيث لو عبرناها في جدول ستعكس لنا نوعية المشكلة الموجودة في العالم. طبعا الإجابة الصادقة الصحيحة هي التي ستعبر عن حقيقة المشكلة. أما الذي يريد أن يخدع نفسه فهذه قضية سهلة جدا، أن يضع يعني يضع خطأ على كل هذه المسائل وبالتالي ما يكون عنده أي مشكلة في العالم. الأسئلة حوالي 110 أسئلة، 110 أسئلة، والأرقام مقصودة، يعني مثلا قد يكون ترتيب أحيانا يكون في خطأ لكن الأرقام مقصودة، يعني مثلا رقم 94 هو رقم 94، ما في خطأ، مش خطأ اللي أنا كتبته خطأ، لا هو المقصود السؤال أن يكون 94 لكن بطباعة كتب واحد قبل الثاني للأسئلة. طيب كل 10 أسئلة تعبر عن نوع من أنواع المشاكل، كل 10 أسئلة تعبر عن نوع من أنواع المشاكل. فبعد ما تجيب أنت على هذه الأسئلة ستأتيك صحيفة تسجيل تسجيل بنتائج استقصاء مشكلات العمل، والمطلوب في هذه الحالة أن تقوم بتعبئة الإجابات على الجدول. السؤال الأول إن كنت أجبت عليه بنعم، يعني أنت موافق على الجملة فتضع صح، الثاني تضع خطأ، الثالث مثلا واحد حسب ما أجبت. كل سؤال حسب إجابته. الأسئلة اللي تحت لام هنا هي الأسئلة